الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بل عن كل الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الموارد التي استثني من وجوب الجهاد وانتهينا منها، وبعد ذلك أن صاحب الشرائع رضوان الله عليه يقول فرضه كفاية، يعني جعل ذلك من فرض الكفاية. الجهاد واجب كفائي، والواجب الكفائي الواجب تعرفون على قسمين، كفائي وعيني. الكفائي واجب يسقط بإتيانه بواسطة البعض عن الباقين، ولكن الواجب العيني يتوجه إلى كل مكلف بعينه. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن الواجب الكفائي عبارة عن واجب أراد المولى تحقق الفعل في الخارج من دون أن يكون له علاقة بالأشخاص، صلى الله عليه وسلم. بخلاف الواجب العيني، واجب العيني أراد من الأشخاص، يعني أراد الفعل مع تقيد صدوره عن فرد معين. فعلى ذلك في الحقيقة الواجب العيني مركب عن أمرين: أولا طلب الفعل، وثانيا أن يكون فاعل الفعل شخصا معينا. قد يوجه المولى إلى عبده، أحد عبيده بشكل خاص، جئني بماء، طلب منه. فإذا هو لم يأتي وشخص آخر جاء بالماء لا يكفي، وما حصل الانتثام بل حصل الإسيان. ولكن يقول إني أريد ماء، يرفع صوته عند خدمه وعبيده، يقول إني أريد الماء. فأي واحد يذهب ويأتي أطاع المولى وامتثل، ولكن إذا لم يذهب أحد كلهم معاقبون عند الولاء وعند هذا المولى. كذلك بالنسبة للأفعال الشرعية، بعض الأمور أمور أراد الله تبارك وتعالى أن يتحقق في الخارج، ولكن لا خصوصية للشخص دون شخص. حتى أحيانا إذا كان ليس بالشخص، مثلا طهارة المسجد، إذا كان المسجد نجسا، حرمة المسجد تقتضي رفع النجاسة عن المسجد، ولا خصوصية لفرد دون فرد أن يقوم بهذا الواجب. فالواجب متوجه إلى الجميع. وإذا ارتفعت النجاسة بالمطر، جاء المطر أو صب ماء من دون غاز على هذه النجاسة والطهارة، انتثل الأمر. وبعبارة أخرى يسقط الواجب، لأن الأمر الذي أراد المولى مطلوب المولى سرقه، تحقق هذا الفعل في الخارج وتحقق. نعم، بعض الواجبات الكفائية لا بد وأن يسر من إنسان، مثلا مثل هذا الأمر الذي قلنا، بل لم يقوم به إنسان يصح. أو مثلا إنقاذ الغريق، إذا كان غريق في البحر يجب إنقاذ الغريق لمن هو يراه ويستطيع أن يفعل. فإذا لم يقدم أحدا فكلهم أصاب، ولكن إذا أقدم أحد منهم الإنقاذ تحقق. ولكن الإنقاذ إذا تحقق بأمر آخر، جاء قطعة خشب إليه وأخذ يده بهذا الشيء. ولكن الأمور العبادية كغسل الميت أو صلاة على الجنازة، هذا أمر مطلوب، المولى طلب من عباده أن يصلوا على جنائز الموتى وأن يجهزوهم تجهيز الجنازة. فإذا فهذا لا بد وأن يكون إنسان، لأن الصلاة من الأمور القصدية بحاجة إلى النية، فلا يمكن أن يصدر إلا من الإنسان. ولكن بعض الأمور الأخرى ليس هكذا، وهذه واجب الكفائي. في تعريف الواجب الكفائي هناك كلام للشيخ رضوان الله عليه في النهاية يقول وهو فرض على الكفاية، يعني بالنسبة إلى مسألة كون هذا الأمر يعني الجهاد فرض كفاية، وهذا يقول رضوان الله عليه وهو فرض على الكفاية، ومعنى ذلك أنه إذا قام به من فيه قيامه كفاية وغناء عن الباقين ولا يؤدي إلى الإخلال بشيء من أمر الدين سلف عن الباقين. ومتى لم يقم به أحد لهق جميعهم الذم واستحقوا بأسرهم العقاب. مثل هذا التعبير كذلك جاء في السرائر ابن إدريس رضوان الله عليه تقريبا بنفس العبارة مع اختلاف جزئي، ولكن علامة الحلي رضوان الله عليه في القواعد هو يشرح شرحا مفيدا في هذا الأمر، ويقول وهو كل مهم ديني يتعلق غرض الشارع بحصوله ولا يقصد عين من يتبناه، ومن جملته إقامة الحجج العلمية. الآن الشبهات التي تثار يجب وجوبا كفائيا الرد عليها لأنها سبب لإضلال الشباب، ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية. الله أراد أن يقوم أحد من الناس بهذا الأمر، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس والحجامة الواجبات كفائية. إذا قام هناك أطباء لا حاجة إلى الآخرين، ولكن إذا لم يكن طبيب بمقدار ما يحتاج الناس إليه يجب على كل من يستطيع أن يتعلم الطب ليرفع هذا المشكل أن أهل المشرف الكاهن المشرف. فلو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم كإطعام الجائعين وسفر العراة وإعانة المستعينين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكلها من واجبات الكفائية، وكالقضاء وتحمل الشهادة. إذا في القضاء يجب بوجوب الكفائي أن يتسدوا الذين يستطيعون القضاء، شغل القضاء هذا من ضروريات المجتمع، لأن بالقضاء فصل الخصومات وإحقاق الحقوق، وكذلك الشهادات. الشهادة إذا كان واحد بحاجة إلى شاهدين، وأنت تعرف إذا كان عدد هؤلاء الذين شهدوا القضية أكثر من حاجة أكثر من اثنين يجب كفاية أن يقوموا بالشهادة، فإذا تخلف الكل ولم يقوموا بالشهادة فقد أثنى. طبعا هذا في الغوائد المجلد الأول صفحة 177. ثم فعلى ذلك الواجب الكفائي واجب كفائي، وهذا أمر من المسلمات ولا شك فيه، وادعي على ذلك الإجماع كذلك. وهنا نقطة قبل ذلك نشير أن أحيانا نرى بعض التعبيرات يقول إذا لم يقوم بالواجب الكفائي بمقدار الكفائي يصبح واجبا عينيا، أو إذا انحصر الأمر في عدد معين هناك واجب ليس على الساحة إلا مثلا بمقدار هذا الواجب يصبح واجبا عينيا. هذا التعبير تعبير المسامحين، الواجب الكفائي لا يصبح واجبا عينيا، واجب الشيء لا ينقلب عما هو عليه. واجب الكفائي كفائي سواء قام به من به الكفاية أو لم يقم، يعني أن حقيقة واجب الكفائي قائم بأن مطلوب المولى الفعل، تحقق الفعل بالخارج، وصول الفعل بالخارج، ولكن قيام من به الكفاية مسقط لهذا الواجب وامتثال لهذا الواجب. ولذلك إذا لم يكن من به الكفاية ليس واجبا عينيا، ولكن الكفاية يتوقف وينحصر في الموجودين، لا أن يكون كالصلاة، صلاة الفريضة اليومية صلاة يتوجه إليك، كل واحد من الناس مخاطبون بهذا الأمر، وليس المقوم مجرد إقامة الصلاة، بل صلاة أن كل شخص بخلاف صلاة الميت إذا هناك جنازة، وليس إلا شخص واحد يجب عليه، ولكن يجب عليه بأن يأتي بهذا الواجب الكفائي، وإن حصل الممتثل في هذا الشخص. فبما أنه امتثال لواجب الكفائي هذا واجب، لا أنه ينقلب إلى واجبا عينيا. فعلى ذلك واجب الكفائي كفائي، سواء كان عدد هؤلاء الموجودين أكثر من الكفاية أو بمقدار الكفاية أو أقل، ولكن الفرق بينما إذا كان أكثر فإذا قام جمع سيسقط عن الآخرين، وإذا كان بهذا المقدار لا محيص إلا أن يقوم هؤلاء الذين بهم الكفاية أو هؤلاء الذين دون الكفاية. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما بالنسبة إلى مسألة أنه واجب كفائي وليس واجبا عينيا، هذا من المسلمات في الفقه، ولا شك في ذلك حتى في هذا الأمر أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا، يعني حتى غير الشيعة كذلك ذهبوا إلى أن الجهاد واجب كفائي، بل كان يكون من الضروري فضلا أن كونه مجمعا عليه، يعني هنا أولا ادعى الإجماع، بل فوق الإجماع من ضروري الدين أن الجهاد واجب كفائي وليس واجب عيني. وكذلك مضافا إلى أنه من المسلمات، ولعلنا نستطيع أن نقول مما قياساتها معها من الأمور التي تناسب الحكم والموضوع يقتضي تحققه، لأن الجهاد للدفاع لدفع العدو، فالأمر الذي هو أمر المرغوب هو دفع العدو، ولا حاجة إلى أن يكون شخص دون شخص، إذا جاءت عاصفة شديدة فدفع العدو الحمد لله. فالمهم هذا، ولكن مع ذلك استدلوا بوجوه، منها ما استدل عليه ابن زهرة في الغني، وقال هو فرض على الكفاية إذا قام به من فيه كفاية سقط عن غيره بلا خلاف إلا من ابن المسيب، ويدل على ذلك أولا يقول بلا خلاف، بل وأقول فيدل على ذلك بعد الإجماع، إن هذا أمر إجماعي، قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القائلين الدرجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما. الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، بل يقول وكلا وعد الله الحسنى، يعني القائدون كذلك هم لا بأس بهم لا إشكال. فعلى ذلك يستفاد من هذه الآية المباركة لا يجب القيام بالجهاد إلا بمقدار من بالكفاية، ولذلك لا يستوي القائدين من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، يعني لا يجب على الكل، وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. هؤلاء الذين يقومون بالجهاد يقومون بهذا الواجب الكفائي فهم لهم أجر عظيم، فالآية تفيد هذا المعنى. كذلك قد يستدل بسيرة النبي وأصحابه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا جميع المسلمين أن يذهبوا إلى الجهاد، خصوصا بعدما صار عدد المسلمين أكثر صار هذا مداوم يعني مناوبة في الجهاد، وكثير من المسلمين ما كانوا يذهبون إلى الجهاد. فعلى ذلك الجهاد ليس واجبا عينيا، ويستفاد من سيرة النبي وسيرة أهل البيت وسيرة أصحابه، وقد أقر رسول الله على ما هم عليه في هذا الأمر، لو كان واجبا لعاتبهم جميعا هؤلاء الذين لم يحملوا. بينما كان بعض المسلمين يأتون خصوصا في السرايا، السرايا التي كان رسول الله يرسلها لدفع بعض الأعداء، كان عدد قليل بمقدار الحاجة. فإذا كان مثلا على الحجم لا سمح الله على النجف الأشرف 20 مقاتل من الأعداء، لا يجب أن يذهب 2000 شخص، يكفيهم لا أقل 100 شخص، بل 20 إذا كانوا مجاهدين أقوياء، فعلى ذلك بمقدار الكفاية.
سيدة بعض الروايات الأخبار تقول بأن النبي بعض الصحابة ما خرجوا للقتال، فكأنما يعني غيب وجهه
نعم هؤلاء الذين كان هناك دعوة الآن يأتي. يستدل على هذا المسيب ابن المسيب ونذكر أدلته يشير إلى هذا المعنى. أنا كل حال سيرة النبي كذلك مما استدل به نفي الحرج، أو لو كان الجهاد واجبا على كل الناس وجوبا عينيا لكان حرجا على المجتمع، لأنهم إذا ذهبوا ويتركوا جميع الأعمال هذا يصير مشاكل وحرج، بل يمكن أن نقول أعلى من الحرج، يستلزم منه إخلال النظام، نظم المجتمع. إذا كل الناس تركوا وذهبوا للجهاد، فمن يطبخ الخبز؟ من يربي الأطفال الصغار؟ من يربي ويحتضن ويعالج المرضى في المشافي؟ وكثير من الأمور. فعلى ذلك ذهاب كل الناس إلى الجهاد هذا مخل للنظام، ولا يعقل أن يكون أمرا واجبا على الجميع. فعلى ذلك هذه الوجوه التي ذكروها ويمكن أن يذكر، ولكن هناك ابن المسيب الظاهر لم ينسب إلا إلى ابن المسيب الذي ادعى أن الجهاد أمر واجب، كما جاء في كلام ابن زهرة وهو قال بلا خلاف إلا من ابن المسيب. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك عندما يذكر الخلاف لم يذكر إلا من هذا الرجل، وهو استدل بأمور. أولا استدل بقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا خطاب إلى المؤمنين ويخاطبهم ويقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يهدد المؤمنين بالعذاب إذا لم ينفروا، يعني إذا لم يذهبوا إلى الجهاد الله تبارك وتعالى يعذبهم عذابا أليما، يهددهم هذا العذاب. وبعد الآيتين في هذه السورة سورة التوبة هذه آية 39، بعد في آية 41 يقول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأمر متوجه إلى الكل، والأمر ظاهر في العينية، يعني إذا جاء أمر من المولى إذا لم يذكر ولم يكن هناك قرينة على أن المراد الواجب الكفائي يحمل على العينية، الأمر يتوجه إلى المخاطب، فكل مخاطب بهذا الأمر هو متعين للامتثال، فعلى ذلك يستفاد أن على الكل أن يجاهد. هذه آية في سورة التوبة، آيتين في سورة التوبة. وكذلك استدل برواية معروفة من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، معناه هؤلاء الذين لا يحضرون الحرب ولا يشاركون في الحرب هم يموتون على شعبة من النفاق. وموت الإنسان على شعبة من النفاق لا يمكن إلا أن يكون بترك الحرام، وإلا من ترك المستحب فهو أن يموت بشعبة من النفاق هذا لا ينبغي. فعلى ذلك يستفاد من هذا الحديث أنه من مات ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فلا أدلة التي ذكرها ابن المسيب فقال أنه يجب على كل المؤمنين أن يجاهدوا الجهاد، واجب على كل مسلم وليس واجبا كفائيا. الجواب عن هذه الأمور التي ذكرها طبعا أظن ليس جوابه صح. أما قوله ما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل أولا الآية التي ذكرها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وكذلك الآية التي جاء بعده انفروا خفافا وصغالا. قيل أن هذه الآيتين نسختا بقول الله تبارك وتعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين. الله تبارك وتعالى ما أوجب على جميع المؤمنين لينفروا، فهذه الآية الكريمة ناسخة للآيتين اللتين ذكرناهما حيث يقول لا إلا تنفروا يعذبكم أو انفروا خفافا وصغالا. هذا من الوجوه التي ذكر ردا لما قاله ابن المسيب. والوجه الآخر الذي قاله ابن المسيب قال أن هذه الآيات المباركة نزلت في قضية خارجية، ليست القضية قضية حقيقية كلما وجد له مصداق أو لها مصداق ينتبه عليها، بل قضية خارجية وهي غزوة تبوك حيث كان الحاجة إلى كل من يستطيع أن يحمل السيف لأنه كان حربا مع الروم والعدو كان عدوا قويا، ولذلك رسول الله استنفر أصحابه ولكن بعض هؤلاء الأصحاب تضاعسوا عن الجهاد وتخلفوا عن الجهاد ككعب بن مالك وأصحابه تخلفوا عن الجهاد فمرض هذه الآية المباركة وقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وأمر به يعني حدد هؤلاء الذين لم يستنفروا. ولذلك قولي أن رسول بعد ما صار هكذا رسول الله هاجر هذا الرجل ولم يتكلم معه، والأصحاب كذلك هاجروا حتى جاء إلى مسجد النبي ورمق نفسه بهذا العمود المعروف بأسطوانة حنانة وبدأ يبكي ويستغفر الله تبارك وتعالى لما ارتكب من عدم الحضور للجهاد حتى الله تبارك وتعالى غفر له، هكذا قالوا بالنسبة إلى هذا العمل. فعلى ذلك هذه الآيتين قد يكون في مورد قضية غزوة تبوك قضية خارجية، والقضايا الخارجية محصورة عليها. نعم عندنا آيات من القرآن نزلت في قضايا معينة ولكن بعضها نزلت عند قضايا معينة، هناك فرق شأن النزول وكان النزول في مورد معين. شأن النزول عبارة عن قضية خارجية تحققت، فالله تبارك وتعالى عند وجود القضية الخارجية جاء بكبرى قضية حقيقية القضية الخارجية مصداق له، فعلى ذلك هذا لا ينافي أن يكون قضية حقيقية. الآية نزلت في قضية حقيقية كلية ولكن جاء في ظرف كان بحاجة إلى تذكير هذا الأمر الكلي. بعض الآيات يكون هكذا، ولكن بعض الآيات نزلت في شخص معين أو في قضية معينة الله تبارك وتعالى يريد أن يبين، كالآيات التي وردت حول غزوة بدر أو الآيات التي وردت حول هؤلاء الذين تحت الشجرة. في مثل هذه الموارد قضية خارجية، ولكن مع ذلك يمكن أن نستفيد من القضايا الخارجية التي تحققت في زمن رسول الله أن نقيس القضايا التي يكون الملاك فيها نفس الملاك نحكم بمثل ما حكم رسول الله في تلك القضية الخارجية. هذا بالنسبة لرسول الله، بالنسبة للآيات القرآنية، وبالنسبة إلى ما صدر عن أئمتنا عليهم السلام. قد كان أئمتنا عليهم السلام يخاطبون شخصا معين هكذا صلي، هذا الأمر قضية خارجية ليس قضية حقيقية أو كلية، ولكن نعرف لا خصوصية لهذا الرجل، بل خصوصية للصلاة، الصلاة لابد أن تكون هكذا. فلما قضية خارجية يستفاد منها المعنى كليا بوحدة الملاك أو استنباط الملاك من القضية الخارجية، فنجعل الملاك في كل مورد يتحقق فيه هذا الملاك. لا، ليس هذا قياس. قياس عبارة عن ما يقال في علم المنطق تمثيل، يعني بمجرد مشابه بين الأمرين نجعل هذا الحكم الثاني. هذا لا، ولكن إذا كان مستنبط العلة، قياس مستنبط العلة عبارة عن شكل الأول، يعني هناك كبرى وصغرى ونتيجة، ولكن قد يكون الكبرى مسرّه بها وقد يكون الكبرى يستنبط، فعلى ذلك نستفيد منها كبرى. عند رسول الله عندما مثلا قال لأهل الأصحاب هكذا فصل أو افعل هكذا، فنعرف بالغرائب لا خصوصية لهذا الأمر، بل أنه بما أنه كان حكم الكلي وهذا المورد مستاقا للحكم الكلي، هكذا صدر الأمر من الإمام أو من رسول الله إلى أحد أصحابه. فهذا قياس مستنبط العلة، وقياس مستنبط العلة ليس هذا القياس الذي كان عمل الشيطان، بل هذا قياس منطقي. القياس المنطقي برهان، القياس الشكل الأول والثاني والثالث والرابع براهين، ولكن القياس المصطلح في علم الفقه المراد منه التمثيل في علم المنطق، وهذا به بأس. ولكن القياس المنطقي ليس به بأس لأنه برهان لا يمكن رده. على كل حال، فمثل هذه القضايا التي استطعنا أن نستنبط العلة منها نستطيع أن نعمم ونستفيد كبرى، ثم نطبق الكبرى في سائر الموارد التي حصلت. وكم لها من نذير في رواياتنا أهل البيت، حيث أمروا بكيفية الصلاة، أمروا بالجبن مثلا حلال، أن الجبن حلال، وجاء الإمام عليه السلام بجبن فأكل وقال أنا آكل وهكذا، أراد أن يبين أن حكم ما لا تعرف أنه حلال أو حرام أن تقول حلال ولو كبرى. في هذا الحديث ذكر الكبرى في نهاية الحديث. على كل حال، فعلى ذلك هذه القضية خارجية وليس قضية حقيقية حتى نعممها في هذا الأمر. قضية في قضية تبوك، حيث كان الحاج إلى الكل، ولذلك الله أعتبره. وهناك وجه آخر ذكروا في الدفاع، يعني في الرد على ما قاله ابن المسيب، قالوا أن هذين الآيتين اللذين استدلتم عليهما أو بهما، أن هذين الآيتين وردت في الوجوب الابتدائي، يعني قبل قيام من بالكفاية الأمر يتوجه إلى الكل. فالله تبارك وتعالى خاتم هؤلاء أصحابه جميعا بقوله انفروا خفافا وثقالا، ولكن إذا قام من به الكفاية يسقط عن الآخرين، لأن واجب الكفاية يكون هكذا. فعلى ذلك هذا كان من الأمور التي بدا في الجواب. ولكن طبعا هذه الأجوبة فيها مناقشة. أولا بالنسبة إلى أن نجعل الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، لا دليل على أن يكون ناسخ، أن يقول هذا نسخ لما صار سابقا. وقولهم أن هذه الآية المباركة قضية في واقع من غزوة تبوك، هذا لا جواب له، لأنه إذا خاطب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، انفروا خفافا وثقالا، لابد أن نجيب كيف هذا المخاطب رسول الله قال انفروا، يعني الله تبارك وتعالى قال انفروا، وإذا كان المخاطب مؤمنون يجب عليهم عينا. نقول لا، لا يدل من أول الأمر إلى أنه واجب عيني، لمناسبة الحكم بالموضوع أن الجهاد شيء يعرف الكل، الهدف منه دفع العدو. ولذلك قلنا إذا كان عدد الموجودين بمقدار الكفاية أو دون الكفاية، بحيث يجب على كل واحد منهم أن يقدم في امتثال هذا الأمر، لا يلقى من كفائي إلى العيني، لأن الواجب الكفائي والعيني يتفاوتان ويختلفان ماهية وحقيقة. الواجب الكفائي هو الذي لم يرد منه إلا تحقق الفعل في الخارج، والواجب العيني الذي أراد المولى تحققه من الأشخاص بأعيانهم، ولذلك لا ينقلب. ولكن أظن أن الجواب الصحيح إذا أردنا أن نقول أن هذه الآيات المباركات لم يرد في كيفية الجهاد. عندنا كبريات في القرآن وفي الأحاديث، هذه الكبريات في بيان وجوب الشيء كأصل الشيء، ولكن كم وكيف هناك لا يتكفل تلك الآيات بذاك الأمر. ما ورد في القتال كتب عليكم القتال، مثلا الآية المباركة، وهو كره لكم. وكذلك في الصوم ورد كتب عليكم الصيام، ولكن كتب عليكم الصيام هل نستطيع أن نقول يجب دائما نصوم لأن الله قال كتب عليكم الصيام؟ كيفية الصوم مثلا في الآيات الأخرى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أو عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أن نقول يجب دائما نصلي؟ لا يدل على ذلك، يدل على أن الصلاة واجبة، ولكن كيفية الصلاة ووقت الصلاة ومقدار الصلاة سائر الأدلة تتكفل بذلك. بالنسبة للجهاد كذلك، هناك آيات كثيرة في القرآن يأمر بالجهاد في أصل الجهاد، فهذه الآيات آيات إلا تنفروا يعذبوا عظما أليما وإنفروا خفافا وثقالا، يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يكون معرضا عن الجهاد، بل عليه أن يجاهد في مورد الذي يجب الجهاد، عندما يكون العدو إنما من مقدار الحاجة. كما أن الصلاة وجوب الصلاة لا يجب علينا الصلاة أن نصلي دائما ومستمرا، بل يجب علينا الصلاة. ثم الآيات الأخرى تأتي ويقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الروايات تأتي وتبين لنا متى نصلي وكم نصلي، وهكذا الزكاة صدقات، ما جاء الأمر بالصدقة والزكاة، المقدار الزكاة وكيفية الزكاة مقدار معين، يتكفل بهذا الأمر تتكفل سائر الآيات أو الروايات التي وردت حول هذه المسائل. مثل هذه الآية المباركة في بيان هؤلاء الذين كانوا يتغاعسون عن الجهاد ويهربون عن الجهاد، ورد عليهم هذا الكلام التحديد والآمر حتى لا يتغاعسوا، ولكن ليس معناه أن الواجب واجبا كفائيا كما أراد أن يستفيد صاحب يعني ابن المسيب. الآيات هكذا. بالنسبة إلى الرواية التي ذكر، هذه الرواية أولا من ناحية السند، في سنده أبي هريرة، وأبي هريرة غير عابد لا يعتنى بما روى، والمضمون كذا هذا من ناحية السند، من ناحية الدلالة كذلك لا يدل على أنه يجب على الكل أن يجاهد. جاء البيان هكذا: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزوه، هذا ظاهره يعني الإنسان الذي يجعل نفسه على جنب أبدا لا يجاهد ولا يحدث نفسه بغزو، بمعنى أنه غير مقتنع بالجهاد ولا يريد طاعة هذا الأمر إذا توجه إليه، ولذلك هذا الأمر ماضي على شعبة من النفاق. ولكن ليس معناه أن كل الناس يجب عليهم أن يذهبوا إلى الجهاد ووجوبا عينيا بكل الناس، بل إنما يفيد أنه لا يجوز الإعراض عن هذا الواجب أن يترك هذا الواجب مرة واحدة، وهذا طبعا لا يجوز. بعض المستحبات مستحب ولكن قد ترى هناك إعراض عن بعض الناس عن المستحبات، ولا يجوز، لا يجوز إعراض. أنا في بعض مساجد شاركت نافل في العراق، في إيران، إمام الجماعة، رأيت أنه في صلاة الجماعة ما كم مرة ذهبت صليت خلفه وهو كان من الفضلاء، رأيت أبدا لا يصلي على محمد وآل محمد إلا في التشهد، لا في الركوع ولا في السجود. بعض رأيت في القنوت يغلط ويقرأ أدعية مفصلة من دون صلوات، لا قبله ولا بعده، في السجدة الأخيرة من صلاته يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا ويطبل السجدة ولكن لا يصلي على النبي. أنا بعد ما صليت خلفه قلت نعم لا يجب الصلاة في الركوع ولا في السجود ولا في القنوت ولا في السجدة الأخيرة، ولكن الإعراض عن الصلاة هذا ليس إلا عيب في النفس، ولعله هذا لا يجوز. فعلى ذلك الجهاد كذلك، قد يكون الإنسان أبدا لا يريد الجهاد وقد يعاتب الآخرين لأنهم يشاركون في الجهاد، ويجعل ذلك مثلا فعل نستجير بالله أرازل، هذا الإنسان معرض عن الجهاد، وهذا إن مات يموت على شعبة من النفاق على ما ورد في هذا الحديث. لأن مضمون الحديث مضمون عال ولكن لا يدل على أن الجهاد واجب عيني. أنا كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء ما علينا من الواجبات وأن نكون من المبادرين بالواجبات الكفائية، لا أن نكون آخر من يبادر أو يقوم بواجب الكفائي.